الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، إن الله عز وجل فضل العلماء العاملين المصلحين وشهد لهم بالخشية منه، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما دام هذا مقام خشيتهم فمقامهم في الجنة معلوم بإذن الله ورحمته ووعده، ولمن خاف مقام ربه جنتان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر وبين وأفاض في شأن العلماء ذكر ما يجعل السامع يشخص بالعيان ويشير بالبنان ويرفع الرأس ويشرح الصدر بمقام العالم ومكانه ومنزلته، فقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. رواه الترمذي وصححه الألباني. بل إن الله عز وجل لما ذكر شأن وحدانيته التي لأجلها أنزلت الرسل أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وخلقت الخليقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون، قال الله عز وجل في شأن الشهادة بهذا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أيضا الملائكة شهدوا أنه لا إله إلا الله. ثم قال سبحانه: وأولو العلم، أي وأن أهل العلم شهدوا أن لا إله إلا الله. فرضي الله شهادة الملائكة وشهادة أهل العلم على وحدانيته، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وذكر رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمهم الله. العلماء هم ورثة الأنبياء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني عليهم رحمة الله. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. إن الله عز وجل لم يجعل مقام الذين يعلمون يساوي أو بنفس منزلة الذين لا يعلمون، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ورفع الله منازل أهل العلم في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الحافظ ابن حجر: فالعلماء هم السادة وهم القادة وهم منارات الأرض وهم من ولاة الأمر أيضا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولأجل ما سبق فإننا نجد تفسيرا واضحا ونعرف ما هو السبب الذي لأجله تطاول كثير من الجهلة بأقلامهم وكتاباتهم في الصحف أو في بعض وسائل الإعلام لينالوا ويطعنوا ويجرحوا ويهونوا ويقللوا من شأن العلماء في أعين العامة. وما ذاك إلا أن هؤلاء الذين بجهل وبسعي لخدمة مخططات أعدائهم في تفكيك أمن هذا البلد ووحدة أبنائه وصفه واجتماع شمله من حيث يشعرون أو لا يشعرون يتطاولون ويتناولون قامات وهامات سامقة من العلماء، وكأن الواحد منهم إن يتكلم عن أحد الرعاع أو واحد من العلماء أو من كبار العلماء فالأمر عنده سيان والأمر عنده والحال عنده سواء. لا زال دعاة الفتنة في كل عصر وزمان يحرصون على مهاجمة أهل العلم لإسخاطهم، فيتخذونهم غرضا لكل سخرية وطعن وهدفا لكل همز ولمز في مشهد عجيب يتطاول فيه الأقزام على العمالقة والحصى على الجبال والجهال على العلماء. ولأجل ذلك سعوا من حيث يشعرون أو لا يشعرون إلى تهوين وتقليل شأنهم وقدرهم وأمرهم وتأثيرهم في المجتمع، حيث أدركوا أن العلماء هم صمام الأمان، أن العلماء يدرؤون الفتن بالعلم والحلم والهدى والرفق واللين والبصيرة عن الناس، إذ أن الفتن إذا أقبلت عرفها العلماء وإذا أدبرت عرفها العامة. ولذا سعى أولئك الجهلة إلى تهميش العلماء ليضعف تأثيرهم. وقد مرت أحداث قديما وحديثا أثبتت أن أهل العلم هم ساسة الأمة وهم أجدر بالقول في النوازل ومعرفة ما يجب فيها مع من ولي الأمر في شؤون الناس. قال ابن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبالإمام أحمد يوم الفتنة. وإني لا أتذكر ولا أزال أتذكر هذا يوم أن زحفت قوات العراق واحتلت الكويت وتوجهت تلك القوات تريد بلادنا وأرضنا وحدودنا وثرواتنا، اضطرب بعض الناس واشتبه الأمر عليه والتبس، ولكن الله عز وجل سدد ولاة الأمر وأعانهم بالعلماء في ذلك البيان التاريخي العظيم، يوم أن جاء كثير من الناس يريدون أن يصدوا ويردوا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ويقنعوه أن لا يقول بقولته وأن لا يقف مع ولاة الأمر وقرار الدولة في استدعاء قوات لرد القوات العراقية البعثية الغازية المعتدية. فما كان من الشيخ إلا أن ثبت ثباتا في هذا الأمر، وقد كان لا يبصر لكن بصيرة قلبه كان يرى بها مصالح الناس في أعراضهم ودمائهم وأموالهم ومصالحهم. ولو أن أحدا تزعزع من العلماء في موقفه في الوقوف مع ولاة الأمر وتثبيت القوات المسلحة في وجوب مواجهة هذا العدوان والاستعانة بمن سخرهم الله في مواجهة ذلك البلاء لعات البعث في بلادنا طولا وشرقا، ولا أصبحنا حديثا من أحاديث الصحافة وخبرا من أخبار المواقع الإلكترونية تفجير وقتل وحرق وتدمير واختطاف واغتيال وهتك للأعراض. لكن ثبت الله ولاة الأمر وثبت الله العلماء، ولما اجتمع هؤلاء وهؤلاء كان الأمر سلامة وعافية ورحمة من الله عز وجل. إذن من الذي يريد أن يقلل من شأن العلماء وهم إذا توالت الخطوب وادلهمت الكروب وأصبح الناس في أمر مريض يضربون أخماس أسداس؟ يثبت الله العلماء الذين يرون مآلات الأمور ويعرفون الفتن إذا أقبلت، أما العوام فلا يعرفون الفتنة إلا إذا رأوا الدماء من حولهم والأشلاء عن يمينهم وشمالهم وقد انقطعت مصالحهم وتفرق جمعهم وتقطعت سبلهم. إذن فالخطر الخطر العظيم في التقليل والتهوين من شأن العلماء. إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما زحف المغول الذين أسقطوا الخلافة الإسلامية آنذاك وعاتوا في الأرض فسادا أصاب الناس ذعر شديد، وكلما سمع الناس أن المغول قصدوا إلى بلد لم يجرؤ الناس أن يواجهوا المغول ويقاتلوهم ويصدوهم عن البلاد، غاية ما يفعله الناس أن يهربوا ويتركوا لهم المدن والقرى بما فيها من الثروات والأموال خالية لهم يعبثون فيها ويعملون. هذا الرعب سهل للغزاة المعتدين الغلبة على المسلمين. ثم أرادوا بلاد الشام فقام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا دور العالم قام بمناصحة الأمراء والسلاطين وحثهم على ضرورة التصدي للمغول. فتحرك الأمراء وسلطان مصر وقرروا التوجه للشام لمواجهة المغول. وخرج الشيخ تقي الدين ابن تيمية من دمشق صبيحة يوم الخميس من باب النصر بعزم وحزم ومعه جماعة كبيرة. ووقف شيخ الإسلام ابن تيمية بنفسه يشهد القتال مع الناس وحرض السلطان على القتال وبشره بالنصر وجعل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون على المغول. فيقول له الأمراء قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وأفتى الناس بالفطر مدة قتاله وأفطر شيخ الإسلام بنفسه وكان يدور على الجند والأمراء فيأكل أمامهم حتى يتقووا بفطرهم على قتال عدوهم واحتمى وحمي الوطيس واحتدمت المعركة واستحر القتل وثبت المسلمون أمام المغول حتى كسروهم وهزموهم وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة واندحر المغول. ففرح الناس بموقف شيخ الإسلام ابن تيمية ودعوا له وهنؤوه بما يسر الله على يديه من الخير. أحبتي في الله، الذين يتطاولون على العلماء ويغمزون ويطعنون ويتكلمون فيهم في المواقع الإلكترونية أو في التعليقات أو في الصحافة أو في الكتابات أو في البرامج الحوارية أو في القنوات الفضائية لا يعرفون قدر العالم. وبعضهم يعلم غاية العلم أن هدفه من النيل والطعن والسلب في مقام وشخص هذا العالم إنما هو لكي يعرض الناس عنه ولكي يرد الناس قوله فلا يلتفت إليه. وهذا منهج قد سلكه أهل الجاهلية من قبل، فكانوا قبل البعثة النبوية لنبينا صلى الله عليه وسلم يثقون بنبينا صلى الله عليه وسلم ويسمونه الأمين ويختصمون إليه ويرضون بحكمه ويجتمعون على قوله. فلما دعاهم إلى التوحيد لم يجدوا بد من أن يطعنوا في شخصه فقالوا ساحر وكاهن وكذاب ومجنون وأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. أحبتي في الله، لا نزال نسمع بين الفينة والأخرى هذا عالم يجب أن يوضع في دار العجزة، والآخر يقول هذا عالم يجب أن يحجر عليه، والثالث يقول هذا عالم لا ندري ما هي الجامعة ومن هي الجامعة التي علمته هذا العلم، والرابع يتطاول بكلام لا يليق، بل إن صغار السفهاء من الصبية لا يرضى أن يرمي زميله أو رده به، فكيف يرمى العالم بمثل هذه الصفات؟ كثيرا ما سمعنا هؤلاء علماء قد عفى عليهم الزمن وتعداهم التاريخ وأصبحوا في السجلات الصفراء البالية. هؤلاء لا يصلحون إلا في مسائل الحيض وطهارة النساء والنفاس والنفقة والرضاعة والحضانة. أما أن يتكلم هؤلاء العلماء في الإعلام والسياسة والاقتصاد والتربية والتعليم والاجتماع فهذا أمر ليس لهم ولا يسوغ ولا يجوز أن يسمح لهم بالكلام فيه والقول فيه. هناك محاولة أن ترسم صورة العالم في زاوية عقل السامع والمشاهد بأن هذا عالم إن كان لابد من احترامه واحترام قوله فيحترم قوله في الطهارة والحيض والنفاس والرضاع والمسح على الخفين، أما ما سوى ذلك فلا يجب ولا يجوز ولا يسوغ أن يلتفت لقول العالم. ولأجل ذلك أجلب هؤلاء الجهلة على العلماء وقالوا إنهم قد وقفوا أمام التعليم، وأن هؤلاء أول من وقف ضد تعليم المرأة، ونقلوا مشهدا لطائفة من عوام الناس الذين عارضوا تعليم المرأة ولبسوه على العلماء وانطلت هذه الكذبة وسار بها الركبان، وظن كثير ممن يعجلون بالتصديق والقبول وعدم التثبت أن العلماء قديما هم الذين عارضوا تعليم المرأة ولم يعلم الناس قديما أو حديثا أن هذا كان موقفا من عدد من عوام الناس وليس من العلماء، ويؤكد ذلك هذه الوثيقة التاريخية عام 1379، يعني قبل أكثر من 50 سنة تقريبا، والتي فيها الأمر الملكي الذي أصدره الملك سعود رحمه الله، حيث قال: لقد صحت عزيمتنا على تنفيذ رغبة علماء الدين. قال: هذه هي رغبة العلماء، قال: عزيمتنا لننفذ رغبة علماء الدين الحنيف في المملكة في فتح مدارس لتعليم البنات ولتعليمهم العلوم التي تتمشى مع عقائدنا الدينية، مما لا يخشى منه عاجلا أو آجلا على تغيير معتقداتنا، لتكون هذه المدارس في منأى عن كل شبهة من المؤثرات التي تؤثر على النشء في أخلاقهم وعقيدتهم. وقد أمرنا بتشكيل هيئة من كبار العلماء لتشرف على تنشئة على نشأ المسلمين في تنظيم هذه المدارس ووضع برامجها، وتكون هذه الهيئة مرتبطة بوالدهم حضرة صاحب السماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. إذن وثيقة تاريخية ملكية تقول إن العلماء هم الذين رغبوا إلى مقام الملك آنذاك أن ينظم تعليم البنات وأن يشرع في نشره وتطويره، ورضي وقبل واستحسن الملك سعود رحمه الله هذه الفكرة، وأسند الأمر وتطويره وتنفيذه وآلياته وبرامجه ومناهجه إلى العلماء أنفسهم بإشراف سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. هل يصدق عاقل بعد هذا الكلام أن العلماء هم الذين وقفوا ضد تعليم المرأة، أم أنها فعلة من بعض العوام الذين لم يستوعبوا الأمر، وكل جديد على الناس يحدث لهم دهشة ووحشة، فوقفوا بعضهم ضد هذا الأمر، لكن العلماء هم الذين سعوا. ولبركة هذا انظروا إلى تعليم البنات الآن، تعليم البنات العام يشهد أروع النماذج في فصل البنات عن البنين، في تعليمهم، في توجيههم، في تحقيق أعلى الدرجات. اليوم حينما نسمع بفتاة سعودية قدمت بحثا فيزيائيا وأخذت عليه جائزة في جامعة فرنسية، أو فتاة سعودية نالت براءة اختراع في أشهر الجامعات الأمريكية، أين درست وتخرجت؟ تخرجت في هذه المدارس التي نشأت تحت إشراف وتأسيس هؤلاء العلماء برغبة وتأييد وتوجيه ولي الأمر، ولم تكن مدارس مختلطة، ولم تكن مدارس فيها ما فيها مما يسعى إليه أولئك الذين انهزموا. بل يا أحبتي في الله، إن الواحد لا يعجب يوم أن ترى الآن في أمريكا وبريطانيا وفي نيوزيلندا وكثير من الدول الأوروبية سعوا إلى مدارس منفصلة لا يحصل فيها اختلاط أبدا، ثقة منهم بأن هذا من الناحية العلمية ليس لأجل الدين ولا مراعاة لأمر الدين. هناك دول علمانية لا يعنيها أمر الدين، وافقت أم خالفت الدين هذا لا يعنيها، المهم المخرجات، الإنتاج، النتائج، المصالح. وجدوا أن المخرجات والمصالح التي تتحقق بفصل البنين عن البنات بالتعليم لا تقاس بنتائج تلك المدارس المختلطة، وأولئك الذين يتطاولون على العلماء يجدون فرصة للغمز والطعن واللمز. وفي المقابل، إذا كان للعالم تاريخ طويل وسيرة حافلة وإنتاج غزير وعمل جاد ومشوار لا يكل من الإصلاح والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل ونصح الخلق وإرشادهم، ثم وقعت منه زلة لسان أو خطأ، وليس العالم بمعصوم حتى يكون نبيا لا ينطق عن الهوى ولا يزل ولا ينسى، العالم بشر قد يخطئ، وكم من العلماء خطأ بعضهم بعضا ورد بعضهم على بعض واختلف بعضهم من بعض، ولم يطعن ذلك في منزلة بعضهم عند بعض ولا عند الناس إلا في زماننا هذا، حيث أراد بعض المتطاولين على العلماء إذا وجدوا قولا أو زلة أو أمرا عجل فيه العالم بقوله كبروه وشرقوا به وغربوا، وكأن البشرية لولا زلة هذا العالم لأصبح الناس في منأى من كل تقصير وخلل في كافة مناحي الحياة وشؤونها، في التعليم والمرور والأمن والسلامة والخدمات والاتصال والكهرباء وغير ذلك. يعني هذه الزلة التي أخطأ فيها العالم هي التي قلبت الواقع إلى ما نرى. ولو أن هذا العالم كان معصوما أو لو أن العالم سكت ويسكت دائما لكانت الأمور على خير. هكذا يراد أن تصل هذه الرسالة إلى عامة الناس. ولذا يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: أسأل الله أن يعين العلماء على ما ينالهم من ألسنة السفهاء، لأن العلماء ينالهم أشياء كثيرة. أولا أننا نسمع إلى ما ينسب إلى بعض أهل العلم المرموقين، ثم إذا تحققنا وجدنا أن الأمر على خلاف ذلك. اليوم الناس تأخذ الخبر وتصدق، يقرأ خبر في الجريدة وهو مكذوب ويصدقه، ويقرأ خبر في موقع إلكتروني وهو مكذوب فيصدقه، ويقرأ خبر في رسالة عبر الهاتف الجوال وهو مكذوب فيصدقه، بل ويزيد على ذلك أن ينشره وأن يشيعه ويذيعه ويتحدث به وكأنه قرأ الفاتحة في الكتاب العزيز، حق وخبر لا مرية ولا شبهة فيه، وحقيقته فرية وكذبة على عالم، أو عبارة أولت فنقلت عنه، أو زيد فيها، أو تطاول فيها من تطاول وكانت رسالة مقصودة. بل واجب من ذلك أن تجد الحملة المنظمة على بعض العلماء في وقت واحد. يعني اليوم مثلا قال هذا العالم كلمة، ثم تجد جميع الكتاب إلا من رحم الله، عدد من الصحف إلا من رحم الله، نفس الفكرة، نفس العناصر، نفس الأهداف، نفس الحديث، نفس المقولة ونفس العبارات، كلها تطعم في هذا العالم. يعني الذي يقرأ المقال هنا وهنا 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 يقول سبحان الله، هل كتب المقال في جلسة واحدة أو في استراحة واحدة أو في فندق واحد؟ يا سبحان الله، كل هؤلاء اتفقوا في التوقيت والعبارة والعنصر والفكرة والمدخلات والمخرجات والنتائج في نفس المقال في نفس الموضوع في نفس القضية بهذا الأسلوب. يعني هل كان هذا أمرا قضي بليل واتفق عليه؟ هذا مما يزيدنا تشكيكا فيما يذاع أو يشاع من الشائعات عن بعض العلماء. ثم يقول الشيخ ابن عثيمين: العالم بشر يخطئ ويصيب، ولا شك أن تضخيم الخطأ ثم ذكره في أبشع حالاته فإن هذا عدوان على المسلم وعدوان على الشرع، لأن الناس إذا وثقوا بالعالم ثم زعزعت ثقتهم به فإلى من يتجهون؟ أيبقى الناس مذذبين ليس لهم قائد يقودهم بشريعة الله، أم يتجهون إلى جاهل يضلهم عن سبيل الله، أم يتجهون إلى عالم سوء يصدهم عن سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء من صدور الناس، ولكن الله ينزع العلم بقبض العلماء، يعني بموت العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهنا يكمن الخطر أحبتي في الله. إذا كان بعض من حمل القلم وأتيحت له الكتابة وفسح له المجال وأضيئت له الأضواء وتكلم في الفضائية ونشر في المواقع الإلكترونية ممن نوى وقصد الإساءة إلى العالم بما يقول، والله سائله عما قال وكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لا أظن كاتبا تطاول على العلماء سيقول إذا جاءت ملائكة الموت تقبض روحه: اللهم إني أتوسل إليك بكل حرف كتبته في سب العلماء. أو إذا أطبق عليه لحده في ظلمته وحشته: اللهم إني أرجو في هذه الظلمة والوحشة والضيق، إني أرجو كل مقال كتبته سبا وطعنا وغمزا ولمزا وشتما ونيلا في العلماء، إنما سيعض على أصابع الندم ولا تحين مندم، ولا ينفعه ذلك، بل يقول: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لم يفرح من تطاول على عالم في أي موقع إلكتروني أو صحيفة أو فضائية أو غيره يوم القيامة إذا تبرأ الرجل من أبيه وأمه وأخيه وعشيرته وزوجه وأهله ومن في الأرض، وكل يقول نفسي نفسي. لم يقول ذلك الكاتب: أين الرفاق الذين اجتمعنا معهم للطعن والتخطيط والنيل والقدح في العلماء من أجل ذلك الغرض أو تلك الغاية؟ بل سيقول بعضهم لبعض كما أخبر تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وقال الذين في النار ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. نحن لا نقول إن هؤلاء الكتاب في النار، لكن نذكر بالآيات التي يتبرأ فيها من ضل أحدا وتبعه المتبوع ووافق التابع وتبعه التابع ووافق المتبوع، نذكره المخوفين بهذه الآيات. أما الجنة والنار فأمرها عند الله عز وجل، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة كما قرره الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، إنما نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. فمن يتذكر تلك الآيات يقول إن هذه المقالات والكتابات والعبارات والألفاظ هي التي سرت إن النيل والطعن والأذى للعلماء من أسباب معاداة الله لمن قام بذلك وفعله، فكيف إذا أعان عليه ونشره؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: إن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وروى الخطيب البغدادي عن أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله أنهما قال: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي أيضا. وقال الشافعي: أولياء الله العلماء الفقهاء العاملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل. إذن فلنحذر من أن نقع في صفة المنافقين، وإن من أبرز صفات المنافقين الطعن في العلماء والسخرية بالعلماء والتأكم بالعلماء والتندر بالعلماء وإبراز أخطاء العلماء وكتم حسنات العلماء. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. يعني هذا العالم منذ أن بدأ يدرس ويؤلف ويصنف ويهدي ويدعو ويعمل، كل هذا دفن ولم يظهر ويملأ أسماع الناس وأبصارهم إلا تلك الزلة أو تلك الخطيئة إن وقعت من هذا العالم. إن أولئك الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو وسخروا ببعض الصحابة القراء، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. يقول واحد منهم بطنه كبير ولا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنة من قرائنا هؤلاء، فظنوا أنه حديث يضحكون به ويتندرون به كما يتندر به بعض الكتاب اليوم في الصحافة أو في مواقع الليبرالية أو في مواقع الإلكترونية أو إلى غير ذلك. فنزل الوحي من الله عز وجل الذي لا تخفى عليه سبحانه خافية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن معك في هذه القافلة قوم يسخرون بصحابتك من القراء حملة القرآن. فلما علموا أن الخبر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم جاء أحدهم يركض يسرع يمضي يعدو يريد أن يعالج الوضع يسيطر على الأمر قبل أن ينكشف أمر نفاقهم. قال: يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم على الناقة، والناقة تمشي مسرعة، وذلك المنافق يحاول أن يمسك بزمام الناقة والحجارة تحت قدميه تنكب قدميه ويرفع رأسه وهو ماسك بزمام الناقة، يقول: يا رسول الله يا رسول الله والله كنا نضحك كنا نمزح كنا يعني نقطع الطريق، كان حديث الركب، ما كنا جادين، ما كنا نقصد ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهذا المنافق ما أنزله الله عليه بسورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم. إننا نحذر هؤلاء من أن يقعوا في مثل هذا الأمر، وإن هذا المشهد الذي أصبح تارة بعد تارة من فترة الشيخ صالح الفوزان، ثم بعد الكلام في الشيخ صالح الحيدان، وبعد فترة العالم الفلاني، وبعد فترة العالم الفلاني، وبعد فترة العالم الفلاني، وهكذا أصبح الجميع على طابور الانتظار، كل عالم إذا لقي الآخر كالذي يسأل يقول: متى الدور عليك؟ انتهى دورك ولا الدور قادم عليك؟ أمثل هذا يليق أو يجوز أو يقال؟ إن واجبنا كما أن عقيدتنا وديننا وملتنا أن نعظم ولاة أمرنا وأن ندين لهم بالسمع والطاعة والحب وتأليف قلوب الرعية عليهم وتجميع أفئدة الناس إليهم حتى يكونوا أمة ويدا واحدة. كذلك من عقيدتنا أن نحب علماءنا وأن نعظم شأنهم وألا نقع فيهم. يقول الحافظ بن عساكر: اعلم وفقنا الله وإياك وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، إن لحوم العلماء مسومة، وعادة الله في هتك أستار من انتقصهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختاره الله منهم للعلم خلق ذميم، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. أحبتي في الله، إن هذا الواقع ليجعلنا نقارن ونشهد. هل سمعتم وقرأتم في الصحف اليهودية أو في المواقع أو في الفضائيات أن هناك تهكم وسخرية واستهزاء بحاخامات اليهود؟ إسرائيل هل تسخر بالحاخامات اليهود الذين يقولون إسرائيل هي الدولة العقدية والقدس العاصمة الأبدية؟ أبدا، حتى اليهود في إسرائيل لا يتطاولون على الحاخامات وعلى علمائهم ومراجعهم الدينية. في إيران هل سمعتم أنهم يتطاول على مراجعهم وعلى أئمتهم وعلى مرجعياتهم؟ أبدا، يحترمون مراجعهم. إذن لماذا نسمع ونرى ونشاهد ويذاع ويشاع هذه السخرية وهذه الأساليب؟ ختاما، العالم ليس بمعصوم، وليس العالم بمنأى، ولا يجوز للعالم أن يستنكف عن النصيحة، لكن شتان بين من يسوق النصيحة لعالم يقابله بها ويقول قلت عفى الله عنك بكذا والحق كما أخبر من قبلك من أهل العلم كذا، فيقول الحمد لله الذي جعل من طلبتي أو من المسلمين من نبهني على زللي وخللي وخطائي. أما أن يساق القول من باب السخرية والهجر وتهويش عن العالم في نفوس الناس، المقصود هو أن يصد الناس عن دين الله، سواء درى أو لم يدري، عرف أم لم يعرف، شعر أم لم يشعر أنه يقوم بهذا. وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. اللهم احفظنا واحفظ علماءنا واحفظ مجتمعنا واجمع شملنا واهدنا واكفنا شر من أراد بنا فرقة وشتاتا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، معاشر المؤمنين اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام وعضوا بالنواجد على العروة الوثقى، اعلموا أن دينكم هو عصمتكم وعزكم وباب نعمتكم وطريق سعادتكم، وبغيره فلا سبيل إلى الأمن والأمان ولا إلى السكينة والاطمئنان ولا بقاء للنعم أبدا. فإن نعم الله طوافة سيارة جوالة لا تبقى إلا لأقوام يشكرونها، وأعظم نعم الله نعمة الإسلام على العباد. فإن شكرنا نعمة الله علينا في الدين فإن ذلك يعني أن نعظم أمر الدين وعلماء الدين، وإن أعرضنا عن سبب عزتنا فلا مناص من الذلة والفقر والجوع والهوان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما أردنا العزة بغيره أذلنا الله. إن أعداءنا أكثر منا، وإن أعداءنا أعلم منا بصناعة السلاح الثقيل والإلكتروني وصناعة الغرائب والعجائب فيما يفتك بالبشر والعباد والبلاد، ولكن سلاحنا الذي لا يصمد أمامه سلاح، بل سلاحنا الذي يقهر كل سلاح، سلاح العقيدة وسلاح الدين وسلاح الملة وسلاح شعائر الدين وأركان الإسلام. إذا نحن أقمنا وعظمنا أمر الإسلام فإن عدونا لا يزال يهابنا. أما إذا أعنا أعداءنا على أن نحطم أسلحتنا وهي عقيدتنا وعبادتنا وعفافنا وخلقنا وقيمنا وطهرنا وسمونا، إذا أعنا أعداءنا على تحطيم أسلحتنا فلا تسأل عن عبث أعدائنا بنا. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا، صحا طبقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد. اللهم عجل لنا غيثا مباركا طيبا نافعا غير ضار. اللهم طيب به الأجواء وسكن به الغبار. اللهم اجعله مباركا صيبا نافعا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل ينبت لنا من بركات الأرض، وأنزل لنا من بركات السماء ما تدر به الضرع وما تنبت به الزرع يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الولي الحميد. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا على ما يرضيك عنا. اللهم احفظ إمامنا وأصلح بطانته ووفقه لما تحب وترضى. اللهم اجمع شمله وإخوانه وأعوانه على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.